بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. موضوع درسنا هو تفسير الآية 15 ومرجعنا في ذلك هو تفسير ابن كثير رحمه الله. فهذه الآية من سورة الإسراء، الآية ذات الرقم 15: من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. هذه الآية لها ارتباط بالآيتين السابقتين، وهكذا كتاب الله عز وجل القرآن الكريم آياته مترابطة متناسبة، ليس فيها اختلاف ولا تناقض ولا تعارض. تنزيل من حكيم حميد سبحانه وتعالى، أنزل كتابه محكما. نستهل هذا الدرس بتلاوة هذه الآيات الثلاث بصوت الأخ بالفضل، فعلى بركة الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا.
الحمد لله. الشيخ العزيز.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا.
بارك الله فيك الشيخ حسن. اقرأ بس.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا.
بارك الله فيك. عبد الرحمن.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا.
بارك الله فيك. نعم. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، يعني ما طار عنه من عمله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. ثم أعقبها سبحانه في السياق بقوله: من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ففي هذه الآية بيان أن من اهتدى بهدي الله سبحانه وتعالى فإنما يهتدي لنفسه، وهذا يوافق الحديث ما جاء في الحديث القدسي: إنما هي أعمالكم أحصيها لكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. وقبل هذه الجملة قوله: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملكي شيئا، ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكي شيئا. وقبل ذلك قوله: إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. الله سبحانه وتعالى أمرنا بأن نفرده بالعبادة لأنفسنا، لمصلحة أنفسنا، ليس من حاجة به إلى توحيدنا له، وإنما أمرنا بتوحيده لحاجتنا إلى هذا التوحيد. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق ما أريد وإلا ليعبدون. ما واحد يرد علي واحد هات الشقول يا أبو الفضل. أي نعم. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إلا الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، يعني في هذه العبادة الله غني عن العالمين، حتى لو كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملكه، ما نقص ذلك في من ملكه شيئا، فالكل ملكه سبحانه وتعالى يصرفه كيف يشاء، لكنه بفضله سبحانه وتعالى يأمر عباده بما يصلحهم، فمن قبل هذا فقد عمل لنفسه واهتدى لنفسه، ومن خالف هذا وضل فإنما يضل عليها من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر واجرة وزر أخرى. يعني ما يحمل على شخص إثم غيره، لأنه لا تزر وازرة وزر أخرى. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وهذا من تمام عدله سبحانه وتعالى أنه لا يعذب أحدا إلا بعد أن تقوم عليه الحجة ويبعث إليه رسول. فمن أطاع الرسول دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. يقول الحافظ ابن كثير يخبر تعالى أن من اهتدى واتبع الحق واقتفى آثار النبوة فإنما يحصل عاقبة ذلك الحميدة لنفسه، فإنما يحصل عاقبة ذلك الحميدة لنفسه. ومن ضل أي عن الحق وزاغ عن سبيل الرشاد، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبه، أي نعم. ومن ضل أي ضل عن الحق وزاغ عن سبيل الرشاد فإنما يجني على نفسه، وإنما يعود وبال ذلك عليه. ثم قال سبحانه ولا تزر وازرة وزر أخرى، أي لا يحمل أحد ذنب أحد ولا يجني جان إلا على نفسه، كما قال تعالى وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء. ولا منافاة بين هذا وبين قوله تعالى وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم، وقوله ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم، فإن الدعاة عليهم إثم ضلالهم في أنفسهم وإثم آخر بسبب ما أضلوا من أضلوا من غير أن ينقص من أوزار أولئك ولا يحملوا عنهم شيئا. من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. ولا ينبغي أن يكون نبراس للدعاة، فمن سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. ليس معنى ذلك أن يزيد شيئا على الإسلام، ولكن يحيي سنة، يحيي سنة فيكون هو البادئ في إحيائها ويتبعه من يتبعه أو الداعي إليها فيستجيب له من يستجيب له إلى هذه السنة الحسنة التي هي مشروعة. ولهذا قال من سن في الإسلام، ليس معنى ذلك أن يزيد في الإسلام، ولكن خاصة إذا عرفنا سبب الحديث وهو أن قوما دخلوا المسجد والنبي يخطب عليه الصلاة والسلام تظهر عليهم آثار الفاقة، وندب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصدقة عليهم، فأول من قام يعني هو الذي سن امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فكان نتيجة لمبادرته أن تتابع الناس وراءه يؤتون يتصدقون. فقال عليه الصلاة والسلام من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن في الإسلام سنة سيئة ابتدع بدعة أو أمات سنة فعليه إثمها وإثم من عمل بها إلى يوم القيامة. قال وكذا قوله وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا إخبار عن عدله تعالى وأنه لا يعذب أحدا إلا بعد قيام الحجة عليه بإرسال الرسول إليه، كما قال تعالى: كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير، قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وكذلك قوله تعالى: وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا، قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. وقال تعالى: وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. ولو أجيبوا وأخرجوا منها ردوا إلى الدنيا لعادوا، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، سنة الله في خلقه، يعني الله أعلم بهم وقد أعذر إليهم: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أن الله تعالى لا يدخل أحدا النار إلا بعد إرسال الرسول إليه. ومن ثم طعن جماعة من العلماء في اللفظة التي جاءت مقحمة في صحيح البخاري عند قوله تعالى: إن رحمة الله قريب من المحسنين. قال: حدثنا عبيد الله ابن سعد، حدثنا يعقوب، حدثنا أبي عن صالح ابن كيسان عن الأعرج بإسناده إلى أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اختصمت الجنة والنار، فذكر الحديث إلى أن قال: وأما الجنة فلا يظلم الله من خلقه أحدا، وإنه ينشئ للنار خلقا فيلقون فيها فتقول هل من مزيد، ويلقون فيها وتقول هل من مزيد ثلاثا، وذكر تمام الحديث. يعني أنه اللفظ منقلب على الراوي، لأن الجنة هي التي ينشئ الله لها خلقا جديدا، لأنها هي الجنة فضل من الله ورحمة، فينشئ لها خلقا جديدا ويدخلهم الجنة بفضله. أما النار والعياذ بالله من النار فلا ينشئ الله لها خلقا جديدا يعذبهم بغير ذنب، بل تقول هل من مزيد بعد أن يلقى فيها من يستحق النار، ولا تمتلأ حتى يضع الجبار فيها قدمه فتنزوي، ينزوي بعضها إلى بعض وتقول قطن قطن، يعني يكفي يكفي. يقول الحافظ بن كثير عند إيراده هذا اللفظ: وأما الجنة فلا يظلم الله من خلقه أحدا، يعني هذه اللفظة تكون عند ذكر النار، وأما النار فلا يظلم الله من خلقه أحدا. قال: وإنه ينشئ للنار خلقا جديدا، بل وإنه ينشئ للجنة خلقا جديدا. فهذا اللفظ يقول العلماء انقلب على الراوي. يقول الحافظ بن كثير: فإن هذا إنما جاء في الجنة لأنها دار فضل، وأما النار فإنها دار عدل. ولهذا يعني يستحب أن يدعو للميت في صلاة الجنازة يقول: اللهم أدخله الجنة بفضلك أو برحمتك، وأعذه من النار بعفوك. وقال: فإن نعم، لأن الجنة دار فضل وأما النار فإنها دار عدل، لا يدخلها أحد، لا يدخل النار أحد إلا بعد الإعذار إليه وقيام الحجة عليه قال: وقد تكلم جماعة من الحفاظ في هذه اللفظة وقالوا لقد انقلب على الراوي بدليل ما أخرجاه في الصحيحين، واللفظ للبخاري من حديث عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: تحاجت الجنة والنار. فذكر الحديث إلى أن قال: يعني الجنة تقول يعني إنما يدخلني الضعفاء، والنار تقول يدخلني الجبارون والمتكبرون. فقال للجنة: أنت رحمتي أرحم بك من أشاء، والنار قال: أنت عذابي، إيه نعم، أعذب بك من أشاء، من يستحق العذاب، وكل ذلك بمشيئته. ففعله سبحانه وتعالى دائر بين الفضل والعدل، فعله المقيد بمشيئته دائر بين الفضل والعدل، ولا يفعل الظلم سبحانه وتعالى. قال: فأما النار فلا تمتلئ حتى يضع فيها قدمه فتقول قطن قطن، فهنالك تمتلئ ويزوى بعضها إلى بعض، ولا يظلم الله من خلقه أحدا. وأما الجنة فينشئ الله لها خلقا، نعم، ينشئ الله لها خلقا، نعم، فيدخلونها، فيدخلهم بفضله. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: بقي ها هنا مسألة قد اختلف الأئمة رحمهم الله تعالى فيها قديما وحديثا، وهي الولدان الذين ماتوا وهم صغار وآباؤهم كفار، ماذا حكمهم؟ وكذا المجنون والأصم والشيخ الخرف ومن مات في الفترة ولم تبلغه الدعوة، وقد ورد في شأنهم أحاديث. قال: وقد ورد في شأنهم أحاديث أنا ذاكرها لك، يقول أنا ذاكرها لك بعون الله وتوفيقه رحمه الله. قال: ثم نذكر فصلا ملخصا من كلام الأئمة في هذا، والله المستعان. قال: فالحديث الأول عن الأسود بن سريع، قال الإمام أحمد: حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا معاذ بن هشام، حدثنا أبي عن قتادة عن الأحنف بن قيس عن الأسود بن سريع أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: أربعة يحتجون يوم القيامة: رجل أصم لا يسمع شيئا، ورجل أحمق، ورجل هرم، ورجل مات في فترة. فأما الأصم فيقول: ربي قد جاء الإسلام وما أسمع شيئا، وأما الأحمق فيقول: ربي لقد جاء الإسلام والصبيان يخذفونني بالبعر، وأما الهرم فيقول: ربي لقد جاء الإسلام وما أعقل شيئا. يعني إذا جاء الإسلام وهو هرم، أما إن جاءه الإسلام قبل الهرم ورفض الإسلام حتى هرم فلا، هذا له حكم، نعم، قامت عليه الحجة. وأما الذي مات في الفترة فيقول: ربي ما أتاني لك رسول، فيأخذ مواثيقهم لا يطيعنه، فيرسل إليهم أن يدخلوا النار، فوالذي نفس محمد بيده لو دخلوها لكانت عليهم بردا وسلاما. هؤلاء يعني يظهر أن الله سبحانه وتعالى أو أنهم يدخلون النار بعلم الله، فيحتجون عندئذ، نعم، يأخذ مواثيقهم لا يطيعنه فيرسل إليهم أن يدخلوا النار. فكما يأتي في الرواية الأخرى أن بعضهم يأبى ويقول يعني إنما فررت منها، وبعضهم يقتحم. على كل حال سيأتي ما يبين هذا. قال: فوالذي نفس محمد صلى الله عليه وسلم بيده لو دخلوها لكانت عليهم بردا وسلاما. وبالإسناد عن قتادة عن الحسن عن أبي رافع عن أبي هريرة مثل هذا الحديث، غير أنه قال في آخره: من دخلها كانت عليه بردا وسلاما، ومن لم يدخلها يسحب إليها. وكذا رواه إسحاق بن راهوي عن معاذ بن هشام، ورواه البيهقي في كتاب الاعتقاد من حديث حنبل بن إسحاق. فكأن هؤلاء والله أعلم بعضهم يدخله الجنة وبعضهم يدخله النار بعلمه فيحتجون. هنا عن علي بن عبد الله المديني به، نعم، قال: ورواه البيهقي في كتاب الاعتقاد من حديث حنبل بن إسحاق عن علي بن عبد الله المديني به، وقال: هذا إسناد صحيح. وكذا رواه حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن أبي رافع عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربعة كلهم يدلي على الله بحجة، فذكر نحوه. ورواه ابن جرير من حديث معمر عن همام عن أبي هريرة فذكره موقوفا. ثم قال أبو هريرة: اقرأوا إن شئتم، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وكذا رواه معمر عن عبد الله بن طاووس عن أبيه عن أبي هريرة موقوفا. قال الحديث الثاني عن أنس بن مالك قال أبو داود الطيالسي: حدثنا الربيع عن يزيد بن أبان قال: قلنا لأنس: يا أبا حمزة، ما تقول في أطفال المشركين؟ فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم يكن لهم سيئات فيعذبوا فيكونوا من أهل النار، ولم يكن لهم حسنات فيجازوا بها فيكونوا من ملوك أهل الجنة، هم من خدم أهل الجنة. الحديث الثالث عن أنس أيضا قال الحافظ أبو يعلى: حدثنا أبو خيثمة، حدثنا جرير عن ليث عن عبد الوارث عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بأربعة يوم القيامة: بالمولود والمعتوه ومن مات في الفترة والشيخ الفاني الهرم، لعلها الهرم، كلهم يتكلم بحجته، فيقول الرب تبارك وتعالى: لعنق من النار أبرز. ويقول لهم: إني كنت أبعث إلى عبادي رسلا من أنفسهم، وإني رسول نفسي إليكم، أدخلوا هذه. قال: فيقول من كتب عليه الشقاء: يا ربي أنا ندخلها ومنها كنا نفر. قال: ومن كتبت عليه السعادة يمضي فيقتحم فيها مسرعا. قال: فيقول الله تعالى: أنتم لرسلي أشد تكذيبا ومعصية، فيدخل هؤلاء الجنة وهؤلاء النار. وهكذا رواه الحافظ أبو بكر البزار عن يوسف ابن موسى عن جرير ابن عبد الحميد بإسناده مثله. الحديث الرابع عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال الحافظ أبو يعلى الموصلي في مسنده أيضا: حدثنا القاسم بن أبي شيبة، حدثنا عبد الله يعني ابن داود عن عمر ابن ذر عن يزيد بن أبي أمية عن البراء قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أطفال المسلمين، قال: هم مع آبائهم. وسئل عن أولاد المشركين فقال: هم مع آبائهم. فقيل: يا رسول الله، ما يعملون؟ قال: الله أعلم بهم. ورواه عمر بن ذر عن يزيد بن أمية عن رجل عن البراء عن عائشة فذكره. الحديث الخامس عن ثوبان قال الحافظ أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار في مسنده: حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري، حدثنا ريحان بن سعيد، حدثنا عباد بن منصور عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان أن نبي الله صلى الله عليه وسلم عظم شأن المسألة، قال: إذا كان يوم القيامة جاء أهل الجاهلية يحملون أوثانهم على ظهورهم فيسألهم ربهم فيقولون: ربنا لم ترسل إلينا رسولا ولم يأتنا لك أمر، ولو أرسلت إلينا رسولا لكنا أطوع عبادك. فيقول لهم ربهم: أرأيتم إن أمرتكم بأمر تطيعوني؟ فيقولون: نعم. فيأمرهم أن يعمدوا إلى جهنم فيدخلوها، فينطلقون حتى إذا دنوا منها وجدوا لها تغيضا وزفيرا، فرجعوا إلى ربهم فيقولون: ربنا أخرجنا أواجرنا منها. فيقول لهم: ألم تزعموا أني إن أمرتكم بأمر تطيعوني؟ فيأخذ على ذلك مواثيقهم فيقول: اعمدوا إليها فادخلوها. فينطلقون حتى إذا رأوها فرقوا ورجعوا، فقالوا: ربنا فرقنا منها ولا نستطيع أن ندخلها. فيقول: ادخلوها داخرين. فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: لو دخلوها أول مرة كانت عليهم بردا وسلاما. ثم قال البزار: ومتن هذا الحديث غير معروف إلا من هذا الوجه، لم يروه عن أيوب إلا عباد، ولا عن عباد إلا ريحان ابن سعيد. قلت، قال الحافظ ابن كثير: قلت، وقد ذكره ابن حبان في ثقاته، وقال يحيى ابن معين والنسائي: لا بأس به، ولم يرضه أبو داود، وقال أبو حاتم: شيخ لا بأس به، يكتب حديثه ولا يحتج به. الحديث السادس عن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري، قال الإمام محمد بن يحيى الذهلي: حدثنا سعيد بن سليمان عن فضيل بن مرزوق عن عطية عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الهالك في الفترة والمعتوه والمولود. يقول الهالك في الفترة: لم يأتني كتاب. ويقول المعتوه: ربي لم تجعل لي عقلا أعقل به خيرا ولا شرا. ويقول المولود: ربي لم أدرك العقل. فترفع لهم نار فيقال لهم: ردوها. قال: فيردها من كان في علم الله سعيدا لو أدرك العمل، ويمسك عنها من كان في علم الله شقيا لو أدرك العمل. فيقول: إياي عصيتم، فكيف لو أن رسلي أتتكم. وكذا رواه البزار عن محمد بن عمر بن هياج الكوفي عن عبيد الله بن موسى عن فضيل بن مرزوق به. ثم قال: لا يعرف من حديث أبي سعيد إلا من طريقه عن عطية عنه. وقال في آخره: فيقول الله: إياي عصيتم، فكيف برسلي بالغيب. الحديث السابع عن معاذ بن جبل رضي الله عنه، قال هشام بن عمار ومحمد بن المبارك الصوري: حدثنا عمرو بن واقد عن يونس ابن حلبس عن أبي إدريس الخولاني عن معاذ بن جبل عن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى يوم القيامة بالممسوخ عقلا، وبالهالك في الفترة، وبالهالك صغيرا. فيقول الممسوخ: يا ربي لو آتيتني عقلا ما كان من آتيته عقلا بأسعد مني. وذكر في الهالك في الفترة والصغر نحو ذلك. فيقول الرب عز وجل: إني آمركم بأمر فتطيعوني؟ فيقولون: نعم. فيقول: اذهبوا فادخلوا النار. قال: لو دخلوها ما ضرتهم، فتخرج عليهم قوابض فيظنون أنها قد أهلكت ما خلق الله من شيء، فيرجعون سراعا. ثم يأمرهم الثانية فيرجعون كذلك. فيقول الرب عز وجل: قبل أن أخلقكم علمت ما أنتم عاملون، وعلى علمي خلقتكم، وإلى علمي تصيرون. ضميهم فتأخذهم النار والعياذ بالله. الحديث الثامن عن أبي هريرة رضي الله عنه، قد تقدم روايته مندرجة مع رواية الأسود بن شريع رضي الله عنه، وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، هل تحسون فيها من جدعاء؟ وفي رواية قالوا: يا رسول الله، أفرأيت من يموت صغيرا؟ قال: الله أعلم بما كانوا عاملين. وقال الإمام أحمد: حدثنا موسى ابن داود، حدثنا عبد الرحمن ابن ثابت عن عطاء ابن قرة عن عبد الله ابن ضمرة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما أعلم. شك موسى قال: ذرار المسلمين في الجنة يكفلهم إبراهيم عليه السلام. وفي صحيح مسلم عن إياض بن حمار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل أنه قال: إني خلقت عبادي حنفاء. وفي رواية لغيره مسلمين. الحديث التاسع عن سمرة رضي الله عنه، رواه الحافظ أبو بكر البرقاني في كتابه المستخرج على البخاري من حديث عوف الأعرابي عن أبي رجاء العطاردي عن سمرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل مولود يولد على الفطرة، فناداه الناس: يا رسول الله، وأولاد المشركين؟ قال: وأولاد المشركين. وقال الطبراني: حدثنا عبد الله بن أحمد، حدثنا عقبة ابن مكرم الضبي عن عيسى ابن شعيب عن عباد ابن منصور عن أبي رجاء عن سمرة قال: سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أطفال المشركين فقال: هم خدموا أهل الجنة. الحديث العاشر عن عم حسناء، قال الإمام أحمد: حدثنا إسحاق يعني الأزرق، أخبرنا روح، حدثنا عوف عن حسناء بنت معاوية من بني صريم قالت: حدثني عمي قال: قلت: يا رسول الله، من في الجنة؟ قال: النبي في الجنة، والشهيد في الجنة، والمولود في الجنة، والوئيد في الجنة. الوئيد من الموؤودة، يعني المدفونة حية، المقتول وهو صغير، والوئيد في الجنة. فمن العلماء، قال الحافظ ابن كثير، فمن العلماء من ذهب إلى التوقف فيهم لهذا الحديث، ومنهم من جزم لهم بالجنة لحديث سمرة ابن جندب في صحيح البخاري أنه عليه الصلاة والسلام قال في جملة ذلك المنام حين مر على ذلك الشيخ تحت الشجرة وحوله ولدان، فقال له جبريل: هذا إبراهيم عليه السلام، وهؤلاء أولاد المسلمين وأولاد المشركين. قالوا: يا رسول الله، وأولاد المشركين؟ قال: نعم، وأولاد المشركين. ومنهم من جزم لهم بالنار لقوله عليه السلام: هم مع آبائهم. ومنهم من ذهب إلى أنهم يمتحنون يوم القيامة في العرصات، فمن أطاع دخل الجنة وانكشف علم الله فيهم بسابق السعادة، ومن عصى دخل النار داخرا وانكشف علم الله فيهم بسابق الشقاوة. وهذا القول يجمع بين الأدلة كلها، وقد صرحت به الأحاديث المتقدمة، يعني القول يعني بأنهم يمتحنون يوم القيامة. قال: يجمع بين الأدلة كلها، وقد صرحت به الأحاديث المتقدمة المتعاضدة، الشاهد بعضها لبعض. وهذا القول هو الذي حكاه الشيخ أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري رحمه الله عن أهل السنة والجماعة، وهو الذي نصره الحافظ أبو بكر البيهقي رحمه الله في كتاب الاعتقاد، وكذلك غيره من محقق العلماء والحفاظ النقاد. وقد ذكر الشيخ أبو عمر بن عبد البر النمري بعض ما تقدم من أحاديث الامتحان ثم قال: وأحاديث هذا الباب ليست قوية ولا تقوم بها حجة، وأهل العلم ينكرونها لأن الآخرة دار جزاء وليست دار عمل ولا ابتلاء، وكيف يكلفون دخول النار وليس ذلك في وسع المخلوقين، والله لا يكلف نفسا إلا وسعها. والجواب، قال الحافظ ابن كثير رحمه الله، والجواب عما قال أن أحاديث هذا الباب منها ما هو صحيح كما قد نص على ذلك غير واحد من أئمة العلماء، ومنها ما هو حسن، ومنه ما هو ضعيف يقوى بالصحيح والحسن. وإذا كانت أحاديث الباب الواحد متعاضدة على هذا النمط أفادت الحجة عند الناظر فيها. يعني كأن الشيخ ابن عبد البر رحمه الله يعني ينفي أنهم يمتحنون. أي نعم. وأما قوله، قال الحافظ ابن كثير، وأما قوله إن الآخرة دار جزاء فلا شك أنها دار جزاء، ولا ينافي التكليف في عرصاتها قبل دخول الجنة أو النار، لا ينافي كونها دار جزاء أن يحصل التكليف يعني في عرصاتها قبل دخول الجنة، لأن الإنسان قبل أن يدخل الجنة لا يأمن الابتلاء ولا يأمن حتى يعني أن الإمام أحمد يقول: لو كانت إحدى رجلي في الجنة، اليمنى في الجنة والأخرى خارج الجنة، ما أمنت مكر الله. على كل حال لا تتم السعادة إلا لمن دخل الجنة. نعم. قال: وأما قوله إن الآخرة دار جزاء فلا شك أنها دار جزاء ولا ينافي التكليف في عرصاتها قبل دخول الجنة أو النار، كما حكاه الشيخ أبو الحسن الأشعري عن مذهب أهل السنة والجماعة من امتحان الأطفال. وقد قال الله تعالى: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، يعني هذا تكليف في الآخرة، يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. وقد ثبتت السنة في الصحاح وغيرها أن المؤمنين يسجدون لله يوم القيامة، وأما المنافق فلا يستطيع ذلك ويعود ظهره طبقا واحدا، كلما أراد السجود خر لقفاه. وفي الصحيحين في الرجل الذي يكون آخر أهل النار خروجا منها أن الله يأخذ عهوده ومواثيقه ألا يسأل غير ما هو فيه، ويتكرر ذلك مرارا، ويقول الله تعالى: يا ابن آدم ما أغدرك، ثم يأذن له في دخول الجنة. سأل الله من فضله. وأما قوله: وكيف يكلفهم دخول النار وليس ذلك في وسعهم، فليس هذا بمانع من صحة الحديث، فإن الله يأمر العباد يوم القيامة بالجواز على الصراط، وهو جسر على جهنم أحد من السيف وأدق من الشعرة، ويمر المؤمنون عليه بحسب أعمالهم كالبرق وكالريح وكأجاويد الخيل والركاب، ومنهم الساعي ومنهم الماشي ومنهم من يحبو حبوا ومنهم المكدوش على وجهه في النار، وليس ما ورد في أولئك بأعظم من هذا، بل هذا أطم وأعظم. وأيضا فقد ثبتت السنة بأن الدجال يكون معه جنة ونار، وقد أمر الشارع المؤمنين الذين يدركونه أن يشرب أحدهم من الذي يرى أنه نار، فإنه يكون عليه بردا وسلاما، فهذا نظير ذلك. وأيضا فإن الله تعالى أمر بني إسرائيل أن يقتلوا أنفسهم، فقتل بعضهم بعضا حتى قتلوا فيما قيل في غداة واحدة حتى قتلوا فيما قيل في غداة واحدة 70,000. يقتل الرجل أباه وأخاه وهم في عماية غمامة أرسلها الله عليهم، وذلك عقوبة لهم على عبادتهم العجل. وهذا أيضا شاق على النفوس جدا لا يتقاصر عما ورد في الحديث المذكور، والله أعلم. نسأل الله العفو والعافية. اللهم إنا نعوذ بك من سوء الفتن ما ظهر منها وما بطن. ما أورده الحافظ فيه بعض الطول، لعلنا نكتفي بهذا ونأمل أن نكمل إن شاء الله بما نستقبل. نسأل الله سبحانه أن يحيينا وإياكم حياة طيبة وأن يلحقنا وإياكم كل خير. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. للصلاة، وإما إذا أشرقت الشمس، إذا أشرقت الشمس وارتفعت قدى الرمح يقضي ركعتي الفجر، يصليها قضاء، والله أعلم.